أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا حول بيان الاستصحاب الموضوعي أو ما يسمى الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، وحول الاستصحاب الحكمي أو ما يسمى الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وكان بيان هذين الاصطلاحين في الخصيصة الأولى من خصائص الاستحباب الاستصحاب، إذ قلنا أن الاستصحاب لا يتحقق إلا إذا وجدت أربعة شروط. الشرط الأول أتممنا الكلام فيه، وهو لا بد من وجود حالة سابقة متيقنة، وشرحنا هذا الكلام بالتفصيل، وصلنا إلى آخر تساؤل: هل اتفق العلماء على أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية ويجري في الشبهات الموضوعية مطلقة، أو أن الاستصحاب يجري في أحدهما دون الآخر؟ الجواب: أشار المصنف إلى وجود قولين في المسألة. القول الأول، وهو ما عليه المشهور وإليه ذهب المصنف، ومفاد هذا القول أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ويجري في الشبهات الحكمية. ودليلنا على ذلك، يعني دليل المشهور ما هو؟ التمسك بالإطلاق. التمسك بالإطلاق، فإن صحيحة زرارة قالت: لا تنقض اليقين بالشك أبدا، لا تنقض اليقين بالشك. فإن الإمام عليه السلام في مقام البيان ولو أراد إن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية دون الحكمية لذكر قيدا على ذلك، ولكن المولى لم يذكر القيد بل أطلقه وقال: لا تنقض اليقين. يا يقين، اليقين الموضوعي، اليقين الحكمي، مطلقا لم يحدد، قال: لا تنقض اليقين بالشك. يا يقين مطلقا ما مقيده، وهو في مقام البيان، فلو أراد اليقين الموضوع لقال: لا تنقض اليقين الموضوع بالشك، أو لا تنقض اليقين الحكم بالشك، ولكن المولى أطلق، لم يذكر موضوعا ولا قيدا، وهو في مقام البيان، لم يذكر أي قيد، فمن هنا نتمسك بالإطلاق وهو إطلاق صحيح الزرارة القائل لا تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو قول المشهور، وعليه المصنف أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ويجري في الشبهات الحكمية. خلص القول الأول. القول الثاني: إن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية فقط. إن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية فقط، ولا استصحاب في الشبهات الحكمية. إذن في الاستصحاب فقط إذا كانت الحالة السابقة المتيقنة هي موضوع، فإننا نستصحب الحالة السابقة. أما إذا كانت الحالة السابقة المتيقنة هي الحكم فلا يجري الاستصحاب. إذن لا استصحاب في الشبهات الحكمية، وإنما الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. وينسب هذا القول للشيخ النراقي، ونسب أيضا إلى السيد الخوئي رحمهم الله جميعا. وقد يقال إن الدليل في المقام، إن الدليل في المقام يا دليل على أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. إن السائل الذي سأل الإمام عليه السلام كانت الحالة المتيقنة عنده هو الوضوء، وإن السائل يعلم إن النوم من نواقض الوضوء. إذن هذا الشخص السائل عنده حالتين: الحالة الأولى يعلم بأنه متوضئ بعد، ويعلم أيضا بأن النوم من نواقض الوضوء، ولكن السائل شك هل حصل منه النوم فينتقض وضوءه أو لم يحصل منه النوم فلا ينتقض الوضوء. فسأل الإمام: هل أبقى على وضوئي أو أجعل هذا الوضوء ناقضا وأأتي بوضوء جديد في حال شكي أني نمت أو لم أنم؟ إذن كان مورد الاستصحاب في هذه الرواية، ما هو المورد؟ احفظ كلمة مورد. ما هو المورد؟ هو الوضوء، والوضوء موضوع، لأن الوضوء يترتب عليه آثار شرعية، لأن الوضوء إذا كان صحيحا تجوز الصلاة به من آثاره جواز الصلاة به. إذن قالوا مورد الرواية هو الوضوء، لذلك نقول إن الاستصحاب في الوضوء. إذن الإمام من أجاب السائل إيش قال له؟ قال له لا تنقض اليقين بالشك مطلق أبدا، لا تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا قول الإمام، مورده ما هو؟ الوضوء. فتكون هذه قرينة على أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية الذي هو موضوعها هو الوضوء، للحال المتيقنة هو الوضوء، والوضوء موضوع، ولا يجري في الشبهات الحكمية. انتهى، هذا ملخص ما يستدل به. وقد نوقش هذا الاستدلال، طبعا هو أكو نقاشات عديدة حول هذه الرواية والكلام فيها، ولكن نحن ذكرنا شيئا بسيطا على مستوى الحلقة الأولى، ولا نريد الخوض في هذه التفاصيل حتى لا يختلط عليك الأمر. إذن المشهور ناقش ما يستدل به على إن الاستصحاب يكون في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. كيف ناقش؟ انتبه لي، هاي قاعدة احفظها. إن المورد لا يخصص الوارد، إن المورد لا يخصص الوارد، احفظ هاي قاعدة عندهم. ها المورد عرفناه، المورد شنو؟ إن هذه الرواية موردها الوضوء، الرواية موردها يا هو الوضوء، ولكن الوارد في الرواية في نفس الرواية ما هو؟ الإطلاق، إطلاق الرواية لا تنقض اليقين بالشك، هاي مطلقة، هذا المقطع، هذا الوارد، هذا المقطع الوارد في نفس الرواية لا تنقض اليقين بالشك، هذا الوارد ها مطلق، والإطلاق الوارد في الرواية لا يخصصه المورد، يعني من كوني مورد الرواية هو الوضوء، لذلك قالوا أن المورد لا يخصص الوارد، يعني إن الوضوء، إن كون الرواية جوابا على المسائل في مقام الوضوء، لا يكون الوضوء قرينة على تقييد الإطلاق في الرواية، الوضوء لا يكون قرينة على تخصيص وتقييد الإطلاق الوارد بالرواية، وهو لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك يعني مطلقا ما مقيد بالموضوع أو الحكم، ولكن الوضوء أحد مصادقه، أحد تطبيقات هذا الإطلاق، أن هذا الشك الذي حصل عندك ها أن هذا وضوء أبقى عليه في حال شك إنني مثله ما أنا مثله ما أبقى على وضوء، أحد مصادقه شكك لا ينقض وضوء. إذن هي أحد تطبيقات قاعدة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، وليست هي مخصصة ماذا له. لذلك قالوا إن العبرة بعموم اللفظ، يعني عموم اللفظ، إطلاق اللفظ، فاللفظ هنا مطلقون، العبرة بعموم اللفظ، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون. وعموم اللفظ ما هو؟ مطلق اللفظ، هذا الذي اللفظ اللي عندي الموجود هذا، لا تنقض اليقين بالشك، هذا اللفظ مطلق ما مقيد بالوضوء أو غير الوضوء، ولا مقيد بالموضوع دون الموضوع، إذن هذا اللفظ مطلق، عام خلنا أسمي مسامحة أسمي عام مطلقون عام ها. إذن العبرة بعموم لا بخصوص السبب، يعني إن هذه الرواية ما هو سبب إطلاق هذه الرواية، ما هو سبب قول هذه الرواية. تقول سبب قول هذه الرواية إن السائل كان يسأل عن الوضوء وقد شك في وضوئه. ها إذن نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بسبب لا بخصوص السبب كما يقولون. هذا الحكية هذا المقطع إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو عبارة ثانية عن قولهم إن المورد لا يخصص الوارد. إذن نحن نسلم بأن القدر المتيقن من الرواية القائلة لا تنقض اليقين بالشك والوضوء، وهو شبهة موضوعية، هذا ما عندنا بإشكال، هذا قدر متيقن من الرواية. ولكن هذا المورد من في الرواية مورد الرواية والقدر المتيقن منها لا ينفي الإطلاق، لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لا يكون هادما للإطلاق الموجود في الرواية، لذلك تبقى الرواية مطلقة. ومن هنا قالوا أن المورد لا يخصص الوارد. يعني مثلا أعطيك بعد فد مسألة أبسط من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني قوله تعالى هذا نظير المن نظير أن المورد لا يخصص الوارد. مثلا قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآية ما هو موردها؟ الحج. وذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذه الآية موردها الحج. ولكن أسألك هل نخصص هذه الآية في الحج فقط أو نقول لا اختصاص لها بباب الحج؟ نقول لا اختصاص لها بباب الحج، بل تنطبق على كل شعيرة من شعائر الله. ها لأن هذه الآية مطلقة عامة، من يعظم شعائر الله ما قال إلا حج أو صلاة أو ما أدري شنو، ما قيد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون. هذا شيء ذكرت لك من باب الشيء بالشيء بيذكر. إذن هذه الآية ما مخصصة بمن بالحج، ها تقولين مورة الحج، نقول كذلك في مقامنا لا تنقض اليقين بالشك وإن كان مورد الوضوء، ولكن لا تخصص بمن بالوضوء، لا تخصص بالشبهات الموضوعية. إذن الخلاصة إن الاستصحاب هل يجري في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية؟ نقول الجواب المسألة خلافية وفيها قولان. القول الأول إن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، وهذا القول هو مشهور الأصوليين وإليه ذهب المصنف، والدليل على ذلك إطلاق الرواية وهي رواية زرار القائلة لا تنقض اليقين بالشك. القول الثاني يقول إن الاستصحاب يجري في وين يجري؟ إن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية، ودليلهم على ذلك إن القدر المتيقن من الرواية هو الوضوء، والوضوء من الموضوعات، لذلك قالوا أن استصحاب يجري في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. هذا تمام الكلام في الشرط الأول من شروط الاستصحاب. الآن نطبق العبارة إن شاء الله. زين، الاستصحاب هسه إن شاء الله أنتم وياي ماكو منا تابعيني هالأيام إن شاء الله، قررون تكتبون، ها لو ما تقررون تكتبون ما أدري. أنا هسه ما أعرف ظروفكم شنو هي تسمح لكم تسمعون الدرس، كلكم جاي تسمعون الدرس، بعضكم تكتبون الدرس ما تكتبونه، واضح مو واضح؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تكون الفرصة سانحة لكم لسماع الدرس بالصورة الصحيحة والتقرير والكتابة إن شاء الله تعالى. وأنا أعلم أن هذه الظروف والأخبار الموجودة قد لا تؤدي إلى صفاء الذهن، ولكن نعمل القدر المتيقن إن شاء الله حتى تصلون وتتواصلون في طلب العلم، وإن شاء الله المسألة إن شاء الله عبرة لنا ولكم إن شاء الله، وتنتهي هذه الفترة والاختبار والبلاء ونرجع إن شاء الله للدوام الرسمي الطبيعي ولزيارة مراقد الأئمة صلوات الله وسلامهم عليه إن شاء الله تعالى. زين، نطبق العبارة الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية. وأخذنا قلنا معنى الشك الابتدائي هو الشك الغير مقرون بالعلم الإجمالي، فلا صار شك ابتدائي فقلنا نطبق فيه أصالة البراءة الشرعية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. قلنا وأما إذا عندي شك مقرون بالعلم الإجمالي فيكون موردا لأصالة الاحتياط. هذا كله كلام تقدم في دروس سابقة. ويوجد في الشريعة أصل آخر. ليش قال أصل آخر؟ يعني غير أصالة البراءة وغير أصالة الاحتياط. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير شبيه نظير أصل البراءة. من يا وجه النظير ثاني كل منهما أكو عندنا شك، والشك غير مقرون بالعلم الإجمالي في المقامين بأصل البراءة وفي أصل الاستصحاب. أكو عندي شك وهذا الشك ما مقرون بالعلم الإجمالي. لذلك بعضهم يقول البراءة مطلق يشمل الاستصحاب وغيره. ليش؟ لأنه في مقام الاستصحاب أنا عندي شك وهذا الشك غير مسبوق بالعلم الإجمالي، ولكن لم نطبق فيه البراءة لوجود الروايات المخصصة لهذا الإطلاق. ها وهو شنو الموجود عندنا؟ لا تنقض اليقين بالشك، لأن أنا عندي يقين سابق حالة متيقنة. فقال المولى عملا عليك أن تستصحب الحالة السابقة، تنزل المشكوك منزلة المتيقن وتعمل به. لذلك جعلناه أصل جديد اسمه أصل الاستصحاب. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليين اسم الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب، هاي شوف انتبه لي معناه، يعني إذا واحد قال لك فسر الاستصحاب، ما هو المقصود من الاستصحاب؟ هاي حكم الشارع على المكلف. ليش قال حكم الشارع؟ وإحنا قلنا الدليل الآن الماشي وهو الشارع، أنه لأنه الرواية، الرواية شارع قول المعصوم. الشارع قال لي لا تنقض اليقين بالشك، يعني هو يقول لا تنقض، يعني اعمل، التزم عمليا بالسابق المتيقن، ونزل هذا المشكوك منزلة المتيقن. لذلك قال حكم الشارع، حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان، شو بكل شيء، كلية بكل شيء كان على يقين منه. ها فأنت الحالة السابقة يقين وبعدين حصل بها شك، أنت تبقى على الحالة السابقة، كان على يقين منه ثم شك في بقائه. مثاله: أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر. الماء بطبيعته طاهر، أعلم به إن الماء طاهر مطهر، فإذا أصابه شيء متنجس، هذا ماء البحر أصابه متنجس مثلا، فشككت أن هذا الماء تنجس أو لم يتنجس، فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته. شككت هل الماء أصبح متنجس بسبب ملامسته للمتنجس أم هو باق على طهارته، لأننا لا نعلم، نفرض هاي، لأننا لا نعلم إن الماء يتنجس بأصابة المتنجس له أو لا. ماذا الماء أدري أنا الماء يتنجس لو ما يتنجس؟ افرض ما عندك دليل على هذا الشيء، فأقول هنا نستصحب الحالة السابقة وهي طهارة الماء. والاستصحاب شنو معناه؟ شوف، يحكم على المكلف بالالتزام عمليا. أنا شكيت هذا الماء هسه طاهر لو مطهر، عمليا جعله طاهر، يجوز الشراب من عنده، يجوز الوضوء من عنده. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. شوف، ومعنى الالتزام عمليا شنو هو؟ هذا المشكوك، هذا ما شكيت به هسه، انزله من زيت المتيقن طاهر. ومعنى الالتزام بالحالة السابقة، ركز ترتيب آثار الحالة السابقة، الحالة السابقة وهي طهارة الماء، شيء من آثارها يجوز الشرب منه لأنه الماء طاهر، يجوز الطبخ منه، يجوز الوضوء منه، ها يجوز أن أطهر به الأشياء المتنجسة. نقول وهذا الماء حاليا الآن الذي حكى المشكوك الذي استصحبت فيه الطهر، نقول له نفس الآثار، له نفس الآثار، له نفس الآثار، يجوز الشرب منه، يجوز الطبخ منه، يجوز الوضوء منه. هذا ما أشوف العبارة، ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية. فإذا كانت الحالة السابقة المتيقنة هي الطهارة، شوف نتصرف فعلا، الآن هذا نجعله هو بعد طاهر، استصحبنا الطهارة كأنما هو الآن هذا طاهر كما كان سابقا. قلنا هاي الطهارة وإن كانت وجدانا هي مشكوكة، لكن عمليا أنزلها. فرقت لكم أنا سابقا، قلت لكم الحالة خو السابقة أنا متيقن بها وجدانا بأن الماء طاهر، وجدانا وعملا. هذه الآن ما شكت به الذي لاقى المتنجس، وجدانا يقينا، ما عندي يقين ووجدانا بأنه ما طاهر، ولكن أنا أشك بطهارته. نقول هنا تنزله منزلة الحالة السابقة، تنزيله هنا تنزيله على أنه طاهر عملا مو وجدانا. فإذا كشو قال، فإذا كانت الحالة السابقة الطهارة نتصرف فعلا، كما إذا كانت الطهارة باقية واقعا، كأنما الطهارة باقية إلى هذا الزمن الذي حصل فيه الشك. وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب، فمثلا كنا نعلم مثلا الحالة السابقة المتيقنة وجوب صلاة العيد في زمن المعصوم الحاضر، والآن هذا الفعل ذو فعل الصلاة شككت فيه، هل تجب الصلاة، تجب صلاة العيد أو لا تجب في زمن الغيبة، ولا يوجد مثل عندي دليل فشككت، فقول هنا نتصرف فعلا كما كان الوجوب باقيا، يعني أجعل الصلاة فعل الصلاة أيضا واجبة، كما إذا كان الوجوب باقيا حتما وهكذا، أو أعلم بوجوب الصلاة هذا الفعل وأدري بتشريعه وجوب الصلاة فعلا هو مشرع من الله بأن الصلاة واجبة، والآن شككت هل نسخ هذا الحكم أو لم ينسخ؟ نقول نستصحب الحالة السابقة وهي وجوب الصلاة وأنها باقية حتما. شوف والدليل، ها والدليل على الاستصحاب يا هو قول الإمام الصادق، هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح الزرارة. إذن هاي الرواية صحيحة، ها يحتج بها، إذن هاي محل سؤال، ما هي حجية دليل الاستصحاب، ما هو الدليل على حجية الاستصحاب؟ نقول وهو صحيح الزرارة قول الإمام الصادق، لا ينقض اليقين بالشك، عبرنا عنها مطلقة ما مقيدة. شوف ونستخلص من ذلك إن كل حالة من الشك البدوي، هسه شكيت هذا الماء طاهر لو مو طاهر، ها شكيت بأنه هذا وجوب الصلاة نسخ أو لم ينسخ، هذا شك بدوي ما مقرون بعلم إجمالي، يتوفر فيها القطع بشيء أولا، ولكن أقطع بأن الماء كان طاهرا، إن الساعة 7 الصبح أنا متوضئ 100%، 7 الصبح، لكن هسه شكيت الساعة 11، شكيت وضوء، انتقض وضوئي، خرج مني ريح أو لم يخرج مني ريح، هذا شك ابتدائي هسه، بس عندي حالة سابقة الساعة 7 صباحا أنا متوضئ بشيء أولا، والشك في بقائه ثانيا، الساعة 11 شكيت باقي أنا على وضوئي مال 7 الصبح، لو انتقض وضوئي بسبب شكي في خروج الريح، الحكم يجري فيها الاستصحاب. خلاص يعني شنو يجري الاستصحاب؟ نستصحب الحالة السابقة وهي البقاء على الوضوء. وصلنا إلى هذا الموضوع الثاني، هذا التخلص هو خلصنا الآن، تمامنا شنو يا موضوع تعريف الاستصحاب ودليله. الآن وصلنا إلى موضوع ما هي شروط الاستصحاب، قلنا ذكر المصنف 3 شروط، أتممنا الشرط الأول وهو الحالة السابقة المتيقنة، غدا نطبق العبارة أيضا، كملنا الشرط الأول نطبق فيه العبارة غدا، وندخل إن شاء الله في الشرط الثاني. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد، لا تنسونا من الدعاء كما إن شاء الله لا ننساكم.